العسقلاني رحمه الله تعالى وعدم من نفع به بكم بسائر العلماء والصالحين في الدارين آمين. باب الوضوء. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. أخرجه مالك وأحمد وصححه ابن خزيمة وذكره البخاري تعليقا. عن حمران أن عثمان بن عفان رضي الله عنه دعا بوضوء فتوضأ فغسل كفيه 3 مرات ثم مضمض واستنثر ثم غسل وجهه 3 مرات ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق 3 مرات ثم غسل يده اليسرى مثل ذلك ثم مسح راسه ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين 3 مرات ثم غسل اليسرى مثل ذلك ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوء هذا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ نحو وضوء هذا ثم قام فركع ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفير له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه واللفظ لمسلم.
اللهم صل على سيدنا محمد وآله. الحمد لله مكرمنا بالدين القويم والنبي العظيم الهادي للصراط المستقيم، صلى الله وسلم وبارك وكرم عليه وعلى آله وأصحابه وآل حضرة اقترابه من أحبابه وأبائه وإخوانه من النبي المرسلين وآله مصابهم وعلى الملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم. وبعد، وقد ابتدأ الشيخ عليه رحمة الله في باب الوضوء يذكر من الأحاديث الواردة المتعلقة بهذه الشعيرة العظيمة التي هي مفتاح الصلاة والتي هي شطر في الإيمان في مقتضى قوله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والتي إحسانها وإتقانها علامة صحة الدين وصدق القصد للمتقن المحسن، وهي من أقوى الأسباب لاستقامة الصلاة وحضور القلب فيها مع الله تعالى وتمامها. فمن أحسن الوضوء والطهارة أحسن الصلاة، ومن أساء في الوضوء والطهارة أساء في الصلاة. وقد سمعنا ثناء سيدتنا نفيسة بنت الحسن عليها رضوان الله تعالى من نسل عبد الله المحض بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب على الإمام الشافعي عند موته بقولها رحم الله الإمام محمد بن إدريس الشافعي: إنه كان يحسن الوضوء، إنه كان يحسن الوضوء. فما أثنت عليه إلا بهذا الوصف، وهي تفقه ما ينطوي عليه هذا الوصف من ثناء كبير. فمحسن الوضوء محسن الصلاة من أرباب الصفاء والصدق مع الله تبارك وتعالى، وأرباب الورع والاحتياط في دين الله، وأرباب الحضور مع الله، إلى غير ذلك من الدلالات. الوضوء شعيرة من شعائر دين الله جل جلاله وتعالى في علا، وهو مفتاح الصلاة، وهو سلاح المؤمن. والمتوضئ أبعد عن أن يصاب بعين أو سحر أو غير ذلك من المكروهات. ولذا جاء في الأثر: من أصابته عين أو سحر أو شيء مما يكره وهو على غير وضوء فلا يلومن إلا نفسه. ومن هنا كان من وظائف السائرين إلى الله من أهل الإرادة ملازمة الوضوء ومداومة الطهارة، كلما أحدث أحدهم جدد الوضوء ليبقى على طهارة دائما، فإن ذلك أقرب إلى الحفظ والحراسة وإلى دفع الأسوأ وإلى رضا الرب جل جلاله وتعالى في علاه. وهو من الشرائع القديمة، واختصت الأمة بحصول جزاء لها على إطالة الغرة والتحجيل بسطوع النور في وجوههم وأيديهم وأرجلهم يوم القيامة. فالذي خص به سطوع ذلك النور، أما الوضوء فكل الأنبياء وأممهم يتوضؤون. فالوضوء من الشرائع التي شرعها الله تعالى في جميع ما أوحى إلى أنبياء صلوات الله وسلامه عليهم. وهكذا وإن كانت الآية فالوضوء نزلت مدنية في المدينة المنورة فإن نزلت مبينة لما هو مقرر ومشروع من قبل، الحكم الذي يمضي عليه صلى الله عليه وسلم لأجل الصلاة وغيرها. الوضوء، باب الوضوء. والأفصح أن الوضوء بالضم اسم للفعل فعل الطهارة، وأن الوضوء اسم للماء الذي يتوضأ به، إما معدودا للتوضأ أو الذي قد استعمل في الوضوء. ومنه حديث إذا توضأ كاد يقتتلون على وضوئه، إما ما بقي بالإناء وإما ما تناثر من أعضائه. ويدل عليه أنه كان يجمع بلال ما نزل من أعضائه صلى الله عليه وسلم في طست ثم يقبلون فيكادون أن يقتتلوا عليه. قال الراوي كما جاء في صحيح البخاري: فرأيت من لم يصب منهم شيئا أخذ من بلل صاحبه فتمسح به. وهذا هو المشهور في سيرته صلى الله عليه وسلم من فعل أصحابه وهديهم، وهو في السفر والحضر إلى آخر عهده عليه الصلاة والسلام، فكانوا يعتنون بأخذ الماء الذي مس أعضاءه الشريفة ويتبركون به صلوات ربي وسلامه عليه. ويقول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فيما روى الإمام مالك في الموطأ وغيره من حديث سيدنا عبد الله الصنابحي: إذا توضأ العبد المؤمن فتمضمض خرجت الخطايا من فيه، إذا استنثر خرجت الخطايا من أنفه، فإذا غسل وجهه خرجت الخطايا من وجهه حتى تخرج من تحت أشفار عينيه، فإذا غسل يديه خرجت الخطايا من يديه حتى تخرج من تحت أظفار يديه، فإذا مسح رأسه خرجت الخطايا من رأسه حتى تخرج من أذنيه، فإذا غسل رجليه خرجت الخطايا من رجليه حتى تخرج من تحت أظفار رجليه، ثم كان مشيه إلى المسجد وصلاته نافلة له. وهكذا تعددت الروايات في تكفير الوضوء للسيئات. والحمد لله على فضله ورحمته لهذه الأمة. وابتدأ في أحاديث الوضوء بذكر حديث السواك، مشيرا إلى أن السواك من سنن الوضوء، وفي بدايته به إشارة إلى أنه من سنن الوضوء الخارج عنه التي تكون قبل ابتداء الوضوء، وقيل هي من سنن الوضوء الداخل فيه. ولذا ففي محل الاستياق قولان: إما قبل غسل الكفين وإما بعد غسل الكفين وقبل المضمضة. فمن قالوا إنه من سنن الوضوء الداخل فيه فيكون محله بعد غسل الكفين وقبل المضمضة، من قال إنه من سن الوضوء الخارج عنه فإن محله قبل غسل الكفين. وإذا كان كذلك فإذا نوى الوضوء أو أداء سن الوضوء على العموم دخل فيه السواك وغيره. وإذا قيل أنه من السنن الوضوء الخارج عنه فلا يكفيه فيه نية الوضوء، ولكن ينوي أداء سنة السواك للوضوء أولا ثم ينوي أداء الوضوء بعد ذلك. السواك الذي جاءتنا فيه عدد من الأحاديث تحثنا عليه وتأمرنا به، وهو الذي استفتح به الصحابة في بعض غزواتهم ورأوا أن السبب في تأخير الفتح قلة السواك في الجيش، فأمر أميرهم الجيش أن يبحثوا الأراك ويأخذوا الأسوكة، فاستاكوا ففتح عليهم في ذلك اليوم أو صبيحته ببركة السنة. فانظر إلى فكر الصحابة عليهم الرضوان ومعرفتهم بقدر السنة وأنها سبب الفتح والنصرة، وأن التخلف عن السنة سبب الهزيمة وبطء الفتح. فما أصفى فكر الصحب الأكرمين، وما أعظم صلتهم بالحق ورسوله صلى الله عليه وصحبه وسلم. فأورد لنا هذا الحديث يقول: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. في رواية مالك وأحمد والنسائي وابن خزيمة، وذكر معلقا في البخاري، ومعلقات البخاري المحذوفة أول أسانيدها، عامتها مروية من طرق عند أئمة السنة موصولة، فكل ما كان مجزوما به في معلقات البخاري فله أسانيد صحيحة موجودة إما في نفس الصحيح في موضع آخر أو في غير من مرويات أهل السنة عليهم رضوان الله تعالى. وكذلك جاء في رواية غير من ذكروا، ففيه لولا أن أشق على أمتي، ففي رفقه الكريم بأمته عليه الصلاة والسلام وحرصه عليهم ورحمته بهم، لأمرتهم بالسواك، أي أمر وجوب مع كل وضوء. ومن هنا يأتي البحث عند العلماء هل الأمر يقتضي الوجوب أم لا، فقولوا لأمرتهم يقتضي أن الأمر للوجوب فلم يأمروا، ولكن هل المندوب غير مأمور به أم لا، وهو بحث من بحث أهل أصول الفقه. فالمعتمد أن أصل الأمر للوجوب، وقد تصرفه القرينة والصارف فيصير للندب، فالمندوب داخل في الأمر ولكن صرف عن الوجوب لمقتضى اقتضى ذلك. وهذا هو التحقيق والأصح عند أهل الأصول، فأصل الأمر يأتي للوجوب، وقد يأتي الأمر للإباحة أو للندب بالقرائن أو للتخيير أو للتعجيز أحيانا، هذا الأمر أو للتهديد وهكذا. فأتوا بسورة من مثله، هذا أمر للتعجيز هذا ولا الوجوب واجب عليه أن يجيب، استغفر الله من يقدر يجيب سورة من مثله، ما حد يقدر يجيب. وكما قد يأتي للإباحة يقول: فإذا حللتم فاصطادوا، واجب على جميع المحرمين بالحج عمرة إذا حلوا يروحون صيد، هو دائما يحجون ما حد يصيد منهم ولا واحد، فلا عليهم شيء، يعني أبيح لكم الصيد بعد أن حرم عليكم ما دمتم حرم، إذا حللتم فاصطادوا. فهذا الأمر للإباحة، كما أن الأمر إذا جاء بعد النهي كان للإباحة. لأمرتهم بالسواك، أي أمر وجوب، وفيه أنه المفوض بالإيجاب صلى الله عليه وسلم، هذا أمر. ولكن استدل الإمام الشافعي على سنية السواك واستحبابه وعدم الوجوب بقوله لأمرتهم، فلو كان يقول فرضا وواجبا لأمرهم شق عليهم أو لم يشق عليهم. لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء، في رواية عند كل وضوء مع كل صلاة، وهي التي أخذ بها الحنفية، فجعلوا أن السواك إنما يكون عند الوضوء للصلاة لا عند الصلاة، فإنهم يتعرض لدماء اللثاء وإلى غير ذلك. قال الجمهور: بل عند الوضوء مستحب وعند الصلاة أيضا مستحب. واستوجها واستحسن بعضهم وجه ثالث، وهو إن كانت الصلاة متصلة بالوضوء فكفى السواك عند الوضوء لأجل الصلاة، وإن كانت الصلاة بعد مضي وقت يتغير فيه الفم فينبغي أن يستاك مرة أخرى من أجل الصلاة. هذا من باب التأكيد، وإلا فالسواك عند الجميع في كل حال مستحب، بمعنى أي وقت وأي حال وأي ساعة استاك المؤمن فنوى بها السنة حصل الثواب، فالسواك مستحب في كل حال. وجاء أيضا في الحديث عنه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أنه قال: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، كما جاء في رواية الإمام أحمد والإمام النسائي، وأيضا جاء في تعليق للبخاري وهو عند ابن حبان في صحيحه: السواك مطهرة للفم بفتح الميم وقد تكسر مطهرة ومظهرة، والأصل ما يتطهر به يتوضأ، كأنه جعل السواك أن يتنعو مادة للطهارة الفم. السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، وأنعم بما يرضي الرب الأعلى جل جلاله وتعالى في علاه. والسواك يأتي بكسر السين يطلق على الفعل دلك الأسنان محولة بشيء خشن، وعلى العود والخشن الذي يستاك به يقال له سواك، وهو مذكر، وخطه من نقل فيه التانيث في اللغة. السواك مذكر، ويجمع سواك على سوك ككتاب على كتب، سواك وسواك سوك كتاب وكتب، وقد يقال فيه أسوكة، وقد يقال مساويك السواك، ويذكر فيه باللغة سؤك أو وسؤك، يقول مأخوذ من ساك بمعنى أدلك، وأكيد بمعنى التمايل، يقولون جاءت الإبل تستاك بمعنى تتمايل، ولا صح أنه مأخوذ من الدلك. هذا السواك المرغب فيه ومحل الاعتناء من السالكين إلى الله تبارك وتعالى، يستحب في أي في كل الأحوال، وفيه عدم وجوب السواك كما يدل الحديث عليه، وعلى ذلك جمهور العلماء، بل حكي الإجماع في ذلك أنه سنة ليس بواجب. وخطأ المحققون من نقل عن داود الظاهري إجابه وأنه أوجبه، وقالوا بل مذهبه كالجماعة أنه سنة وليس بواجب، كما نقل أيضا عن أبي إسحاق الإسفرين وجوبه، وردوا على من نقل الوجوب فالمعروف عنه أنه سنة، وبذلك كان الإجماع على سنية السواك، فهو سنة من السنن في الأحوال كلها، ولكن في أحوال مخصوصة كما قرأنا هنا عند الوضوء يكون أشد استحبابا، فمنها محل الوضوء عند الوضوء، فينبغي الاعتناء به وأن ينوي الاستياك للوضوء، فيزيد ثوابه على ثواب الاستياك مطلقا. فإذا استاك ولم ينوي ولم يستشعر بقلبه السواك للوضوء حصل له ثواب الاستياك مطلقا، وفاته ثواب السواك من أجل الوضوء، إلا أن يقال أن المقصود وجود التطهير للفم عند الوضوء فيصير داخلا في غيره كتحية المسجد إذا كان المقصود وجود الصلاة، ولكن اختلفوا هل يجد الثواب أم لا، إذا صلى أي صلاة عند دخوله المسجد ولم ينوي التحية سقط عنه الطلب، لأن المقصود وجود صلاة، ولكن هل يحصل الثواب أم لا؟ فهو محل الخلاف في ذلك. إذن فينبغي أن يستحضر السواك للوضوء، السواك للصلاة، السواك للنوم، السواك للاستيقاظ من النوم، السواك لدخول البيت، السواك لتغير الفم، في المواطن التي ينبغي أو يتأكد فيها استحباب السواك، فيستشعر السواك لأجل ذلك، ليخرج عن فضيلة السنية العامة للسواك في أي حال من الأحوال. وهو متعلق بالصحة العامة من حيث أن صحة الأسنان من المؤثرات التي يتسع تأثيرها على صحة بقية الجسد، فينبغي للمؤمن أن لا يهمل كثرة الاستياك، وخصوصا بعد كل طعام أو عند تغير الفم أو عند النوم وعند القيام من النوم وعند الوضوء وعند الصلاة وعند دخول البيت، فيشك أن لا يحافظ على ذلك إلا وتمت صحة أسنانه، خصوصا إذا كان أيضا محافظا على الخلال بعد الطعام، حتى لا يبقى شيء من آثار الطعام بين أسنانه، فعامة أمراض الأسنان ناشئة من ذلك. وكل شيء خشن صح يزيل الوسخ صح أن يكون سواكا، وإنما اختلفوا في إصبع الإنسان، فولو كان خشنا يزيل الوسخ، فالشافعية قالوا لا يجزي إصبع، وقالوا يجزي إصبع غيره بإذنه، ولكن نازعهم في ذلك غيرهم وقال كل ما نظف الأسنان إصبعه غير إصبعه كله المقصود التنظيف، وأوردوا في ذلك بعض الأحاديث من فعل الصحابة سيدنا عثمان وغيره من استياكهم بأصابعهم، والقصد يعود إلى هذا التنظيف، ويقولون فيه ساك الإنسان فاه، أما إذا قيل استاك ما عاد احتاج إلى ذكر الفم، استاك فإذا قالوا ساك يقول فاه، ومثل ما جاء في الحديث أن يشوس معنى يدلك يشوس فاه، كان إذا قام من الليل يشوس فاه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فهذا أول المواضع التي يتأكد فيها استحباب السواك عند الوضوء، فالمتوضي ينبغي أن يحرص على وجود السواك عند كل وضوء، والثاني عند الصلاة كذلك، إذا أراد أن يصلي فينبغي أن يستاك لأجل المناجاة، فيطيب فمه ليناجي الحق تعالى بفم طيب، وإن الملك يستقبل مناجاة المصلي لربه، فيتأذى الملائكة مما يكون من آثار الطعام في الفم أو الروائح الكريهة، فلذا يعتني بالسواك قبل الدخول في الصلاة، فإن الملك يتلقى منه بفمه ما يخرج من فمه من ذكر ودعاء، فينبغي أن يطيب مجرى الذكر وموضع المناجاة للرب تبارك وتعالى، أو التعبير عن المناجاة، وتضع الفم بالسواك للصلاة. وفيه حديث أن الصلاة بسواك خير من 70 صلاة بغير سواك، وفي الحديث أيضا يقول صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأخرت العشاء إلى ثلث الليل ولأمرتم بالسواك عند كل صلاة، لولا أن أشق على أمتي، جاء في رواية لولا أن أشق على المؤمنين لأمرتم بتأخير العشاء والسواك عند كل صلاة، كما جاء في صحيح الإمام مسلم عليه رضوان الله وفي رواية أبي داود وغيرهم هكذا. وفي لفظ الترمذي أمرتم بتأخير العشاء إلى ثلث الليل أو نصفه. لا إله إلا الله ففيه مندوبية تأخير العشاء لمن أخر صلاة العشاء، وفيه أيضا استحباب السواك لأجل الصلاة، فلا وجوب ولا كراهة للاستياك عند الدخول في الصلاة. وهكذا يأتي الاستحباب للسواك عند دخول الصلاة، كذلك ينبغي أن يستاك عند إرادة النوم وعند القيام من النوم اتباعا له صلى الله عليه وسلم، كذلك عند تغير الفم إما بطول سكوت أو بقلة أكل أو بكثرة كلام، كما يتغير رائحة الفم بالسكوت الطويل فبالكلام الكثير أيضا تتغير رائحة الفم، فكلما تغيرت أو كان عليه صفرة أو هذا الذي عبر صلى الله عليه وسلم بالقلح والقلح قال لا تدخلوا علي وأنتم قلح الأسنان، والقلح الذي ينشأ على الأسنان من الصفرة والوسخ فينبغي إزالته، وكذلك عند دخول البيت كما سئلت السيدة عائشة ما كان يبدأ صلى الله عليه وسلم إذا دخل البيت، قالت بالسواك، فهو من جملة المواضع التي يتأكد فيها استعمال السواك. ذكرنا الوضوء، ذكرنا الصلاة، ذكرنا إرادة النوم، ذكرنا القيام من النوم، وذكرنا تغير الفم عند تغير الفم أو وجود الصفرة في القلح، وكذلك عند دخول البيت، فكلها مواضع يستحب فيها السواك على وجه الخصوص، فيصير السواك بعد ذلك واجبا إذا نذره أو كان في فمه نجاسة لا تزول إلا بالسواك وجب عليه استعمال السواك. ولا فالأصل فيه المندوبية، وقد تأتي فيه الكراهة عند الشافعية للصائم بعد الزوال، وقال جماهير العلماء غير الشافعية لا يكره السواك بعد الزوال للصائم، بل يستاك أول النهار وآخره. وجاءت روايات في السواك بالغداء وعدم السواك بالعشي، أو اطراح السواك بعد العصر كما قال أبو هريرة، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول خلف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، وهو الذي استدل به الإمام الشافعي على كراهة الاستياك بعد الزوال. اختار الإمام النووي أنه لا يكره ولو بعد الزوال كما عليه المذاهب الأخرى. السواك، وقد ذكروا في السواك فوائد كثيرة، من أعظمها أنه سبب التذكير الشهادة عند الموت استعمال السواك، وبذلك علم عظمة الفائدة فيه، بل يسن أن يبلل بالماء ليستعمل للمحتضر عند الموت كما فعل صلى الله عليه وآله وسلم، نظر إلى السواك في يد عبد الرحمن بن أبي بكر فقال تحبه فأشار برأسه النعم لما قد تقول عليه الكلام، فلينته له بالماء ووضعته في فمه الشريف صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبذلك يتعجب بعض العلم ممن يهمل السواك ويستعمل ما هو مكروه أو حرام مثل التنباك، فيستغرب ويقول تستحسن، يقول عبد الله الشاطري عليه رحمة الله تستحسن التنباك في فيك وتستحي بأن تستعمل المسواك، والشرع ثم الطب قد نهياك عن فعل الأذى وبفعل ذا أمراك، لو كنت تعكس في القضية كان أولى بك، لكن اللعين أغواك فتتفاخر بالمكروه أو المحرم وتأتي للسنة وتستحي تستعمل حول عتلة بالله. هذا من انعكاس الموازين بسبب تلابيس الشياطين. والله يحفظ على المؤمنين إيمانهم ويرزقنا تعظيم سنة سيد المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وحسن متابعة ظاهرا وباطنا بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم.